يا من تفرد في
الساعة تشير إلى السادسة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تقول إن المصادقة على القرار المعادي لإيران بالأمم المتحدة تعكس نفاق المتبنين له. الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. نائب رئيس البرلمان الأردني يناشد الحكومة التراجع عن رفع سعر الوقود ويهدد بحجب الثقة عنها. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. قال خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله السيد أحمد خاتمي أن على الصين والدول الأخرى أن تعلم أن إيران الإسلامية لا تمزح مع أحد فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة أراضيها، وأن القوات المسلحة حاسمة في حماية الجزر الثلاث في الخليج الفارسي وحدود البلاد. وبشأن حذف إيران من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة، قال السيد أحمد خاتمي: هذا القرار ليس له ضمانات للتنفيذ، مضيفا أن النظام الإسلامي في إيران أعطى المرأة أعلى قيمة، وأن تدعيها أمريكا ليس الحرية بل العبودية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المصادقة على القرار المعادي لإيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس نفاق المتبنين له وتفتقر إلى الشرعية والمصداقية. وقال ناصر كنعاني أن استخدام المؤسسات الدولية كأداة لممارسة الضغط على الجمهورية الإسلامية مثال بارز على إساءة استخدام المفاهيم والقيم السامية لحقوق الإنسان لتحقيق أغراض سياسية ضيقة الأفق. ولفت كنعاني إلى أن متبني هذا القرار هم أنفسهم الذين ينتهكون جميع المبادئ الأساسية والأولية لحقوق الإنسان في العالم، مشيرا إلى مواكبتهم للإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد الشعب الإيراني واستضافتهم للجماعات الإرهابية. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بأغلبية ساحقة اليوم على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أن القرار اعتمد خلال اجتماع اعتيادي للجمعية بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، بينما عارضته 6 دول وامتنعت 9 دول عن التصويت. وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. تعهد رئيس وزراء الكيان الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو في مقابلة مع موقع قناة العربية السعودية بالسعي لإبرام اتفاقية رسمية مع الرياض. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
يبدو أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أدرج فعلا في جدول أعماله كرئيس للوزراء في البلاد تقارب العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، لتتجلى أولى هذه الخطوات في استضافة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو على قناة العربية السعودية، وليطلق من على أبرز وسيلة إعلام سعودية تطلعاته لتطبيع العلاقات مع الرياض سريعا. نتنياهو في مقابلة مع موقع القناة باللغة الإنجليزية أكد أنه سيسعى إلى إبرام اتفاقية مع السعودية، معتبرا أن ذلك يسهل التوصل إلى سلام فلسطيني إسرائيلي، آملا مشاركة القيادة السعودية في هذا الجهد ومتعاهدا بمتابعة العلاقات الرسمية مع الرياض. وقال إن إبرام اتفاقية مع السعودية سيكون بمثابة قفزة كبيرة من أجل التوصل إلى سلام شامل بين الكيان الإسرائيلي والعالم العربي، ما سيغير المنطقة بطرق لا يمكن تصورها وفق تعبيره. ربما تعد تصريحات نتنياهو الدافئة نحو الرياض حدثا بارزا، لكنه تكراري في إطار العلاقات الثنائية بين الجانبين. لكن الشيء الأبرز هو استضافة العربية لنتنياهو، حيث تعتبر المرة الأولى التي تقدم فيها وسيلة إعلام رسمية سعودية على استضافة شخصية رسمية في الكيان الإسرائيلي. خطوات الرياض المتسارعة نحو الإعلان الرسمي للعلاقات مع تل أبيب ظهرت بوادرها عبر الإيماءات التي وجهتها إلى تل أبيب خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة في تموز يوليو الماضي، حيث أعلنت الرياض أنها ستفتح المجال الجوي السعودي أمام جميع شركات الطيران بما فيها الإسرائيلية، والتي تتوقف عمليا على موافقة سلطنة عمان على استخدام مجالها الجوي.
لبى آلاف الفلسطينيين اليوم نداء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي وغيرهما من مساجد الضفة المحتلة. ففي القدس توافد آلاف المصلين على الأقصى لتأدية صلاة الفجر، فيما رابط المئات عقب الصلاة في باحات المسجد وأقاموا حلقات الذكر وتلاوة القرآن. وفي الخليل أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي، مؤكدين أن الرباط فيه هو الطريق إلى خلاصهم من التهويد ومخططات الاحتلال، مشددين على أهمية التصدي لأطماع المستوطنين التهويدية. وتتواصل الدعوات للحج الواسع وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة، تحسبا لنوايا المستوطنين زيادة اقتحاماتهم للمسجد وإحياء أعيادهم اليهودية داخله. ناشد نائب رئيس البرلمان الأردني نائب رئيس البرلمان العربي خليل حسين عطية الحكومة الأردنية التراجع عن قرارها الأخير برفع سعر الوقود، لأنه تسبب في احتجاجات قد تتزايد وتيرتها مثل كرة الثلج ولن تنحسر في المدى القريب. وأوضح عطية في تصريحات صحفية أنه من الغير المعقول أن يزيد سعر البنزين في الأردن ضعف سعرها في لبنان، وأشار إلى أن الأدوات الدستورية المتاحة في يد البرلمان هي حجب الثقة عن الحكومة، وهو ما تم بالفعل من خلال توقيع 30 نائبا على هذه المذكرة بحجب الثقة. شهدت المدن الأردنية جنوبي البلاد ليلة عنيفة ودامية إثر اشتباكات دارت بين قوات الأمن ومحتجين على الوضع المعيشي ورفع أسعار المحروقات، ما أسفر عن مقتل ضابط رفيع وإصابة آخرين. للمزيد من التفاصيل نستمع معا إلى التقرير التالي.
ليلة عنيفة ودامية شهدتها مدن جنوبي الأردن إثر اشتباكات دارت بين قوات الأمن ومحتجين على الوضع المعيشي ورفع أسعار المحروقات، ما أسفر عن مقتل ضابط رفيع وإصابة آخرين. الأمن الأردني أعلن أن نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبد الرزاق الدلبيح قتل بعيار ناري أثناء تعامله مع أعمال شغب في منطقة الحسينية بمحافظة معان، كما أكد إصابة ضابط وضابط صف بعيار النارية، وذلك أثناء تعاملهما مع من وصفهم بالمخربين الذين قاموا بأعمال شغب واحتجاجات.
لم يكن ذلك متوقعا بمعنى الاشتباك المسلح أو سقوط ضحايا بسبب يعني هذه الاشتباكات، يعني هي غير منظمة، ولكن الاحتجاجات الحقيقة كانت متوقعة حيث أن غلو الأسعار وضيق الوضع الاقتصادي وصعوبتها على الأردنيين شيء مؤكد ستكون النتائج كما هي الآن.
الاشتباكات سبقتها تظاهرة شعبية خرجت في بعض مدن محافظة معان، وكذلك في مدن جنوبية أخرى كالكرك وطفيلة، وأيضا في محافظة الزرقاء وسط البلاد، وذلك احتجاجا على قرار السلطات الأخير رفع أسعار المحروقات إلى أن تحولت إلى مطالبات بإسقاط النظام والحكومة. وهاجم المتظاهرون القوات الحكومية وقاموا بإغلاق الشوارع وإحراق الإطار، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت على أثرها السلطات تعزيزات عسكرية كبيرة وأغلقت المنطقة بالكامل. وتعقيبا على ما حدث، حذرت السفارة الأمريكية في الأردن في بيان رعاياها من السفر الشخصي والرسمي إلى محافظات الكرك وطفيلة ومعان والعقبة حتى إشعار آخر، كما حذرتهم من أن الاحتجاجات السلمية قد تتحول إلى مواجهة وأعمال عنف. هذا التحذير يأتي فيما تستمر الاحتجاجات في عدد من المدن الأردنية بالتزامن مع الإضراب المستمر الذي نفذه سائقو الشاحنات وعاملون في قطاعي النقل والشحن احتجاجا على الرفع المستمر لأسعار المحروقات. كما أغلقت المحال التجارية أبوابها لليوم الثاني على التوالي في محافظتي معان والكرك.
اتهم الإطار التنسيقي أمريكا بالعمل على تأجيج الصراعات في العراق، وأشار القيادي في الإطار جبار عودة إلى تصاعد سرقة النفط السوري من قبل القوات الأمريكية إلى 3 أضعاف هذا العام، وأضاف أن جزءا من أموال النفط السوري المسروق ينفق في إطار دعم أحزاب وتيارات مسلحة تنشط على الحدود بين العراق وتركيا وإيران والداخل أيضا. وحذر عودة من أن البيت الأبيض يسعى إلى تأجيج الأوضاع في مناطق عدة بمنطقة كردستان من خلال دعم جهات وتيارات مسلحة تحاول خلط الأوراق والأضرار بالأمن الداخلي لدول الجوار. دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي قبل يوم من انطلاق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في الداخل، وسط دعوات من قوى سياسية لمقاطعة العملية الانتخابية. وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن أكثر من 9 ملايين ناخب مدعوون للانتخابات التشريعية غدا السبت. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
ساعات قليلة تفصل تونسيين عن الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان الجديد، حيث يتنافس 1058 مترشحا ومترشحة على 161 مقعدا. هيئة الانتخابات أكدت أنها مكنت مختلف منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية ووسائل الإعلام من بطاقات اعتماد لتغطية الانتخابات، فيما تستمر عملية الاقتراع خارج تونس بثلاث دوائر انتخابية فحسب من أصل 10.
بلغت الاعتمادات المقدمة ما يفوق 5000 مطلب اعتماد. هذا وقد انطلقت اليوم عملية الاقتراع بالخارج في 3 دوائر انتخابية، هي فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا، وتم فتح جميع مكاتب الاقتراع في تمام 8 صباحا دون تسجيل أي نقص في المواد البشرية أو المواد الانتخابية، وتسير عملية الاقتراع في أحسن الظروف وتتواصل أيام 16 و17 ديسمبر 2022.
انتخابات برلمانية تواجهها حملة مقاطعة حزبية ودعوات للمواطنين من قبل المعارضة بعدم المشاركة فيها، حيث حذرت جبهة الخلاص هيئة الانتخابات مما وصفته بتغيير الأرقام الخاصة بنسب الإقبال على صناديق الاقتراع.
عندنا مراكز اقتراع في الخارج بلا مترشحين بلا حد شيء، ولكنها فقط سورية وهي أيضا فيها اهدار كثير لمال العام. نحذر هنية هيئة بوعسكر، نحذرها بأن تقوم بتغيير الأرقام مثل ما فعلت في الانتخابات السابقة انتخابات الاستفتاء.
فيما حظيت عدة دوائر انتخابية في تونس بتوقيت استثنائي، إما باختصار فترة الاقتراع لأسباب أمنية أو بالتمديد فيها لأسباب ديمغرافية حسب الهيئة. توقع محللون أن تشهد المرحلة المقبلة قبول قيس سعيد الجلوس إلى طاولة الحوار مع مكونات مدنية ونقابية في تونس.
هذه المرحلة قد تفتح خطوة بالنسبة لتونس وللطبقة السياسية التونسية السلطة والمعارضة لفتح حوار جديد بعد تحسن موقع السلطة. يعني الرئيس قيس سعيد قد يقبل التفاوض الآن مع النقابات والأحزاب بعد تغيير المشهد السياسي واستبعاد الأحزاب التقليدية، لأنه يعتبر أن البلاد في حاجة إلى نخب جديدة.
انتخابات برلمانية تجري في ظل تفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في بلد يعيش مواطنه يوميا على وقع الأزمة المعيشية الخانقة. يتراجع الاهتمام الشعبي بالموعد الانتخابي الهام، موعد سيتأثر بلا شك بتداعيات الأزمة في البلاد.
نفى مكتب رئيس الحركة الإسلامية في نيجيريا سماحة الشيخ إبراهيم الزقزاقي صحة الأنباء المتداولة عن وفاته، وأكد المكتب أن الشيخ موجود بمنزله في أبوجا وهو وزوجته يتابعان علاجهما عبر طبيب مختص. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تقول أن المصادقة على القرار المعادي لإيران بالأمم المتحدة تعكس نفاق المتبنين له. الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. نائب رئيس البرلمان الأردني يناشد الحكومة التراجع عن رفع سعر الوقود ويهدد بحجب الثقة عنها. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وكل المرحب بكم في هذه الجولة التي يسرنا أن تجمعنا بكم بين رحاب قطاعات الإنتاج الإيراني والمحاور المعتمدة في تنميته. راجينا أن تمضوا معنا أطيب الأوقات في هذه الحلقة التي خصصناها لاستعراض المنتجات فيما يتعلق بصناعة توليد الطاقة الكهربائية في جمهورية إيران الإسلامية. ندعوكم لمتابعتنا.
مستمعينا الكرام، يمكن القول بكل جرأة أن الطاقة تمثل إحدى أهم القضايا في العالم المعاصر، فالطاقة تلعب دورا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع المعيشي وتحقيق الرفاهية للمجتمعات المختلفة. وتأمين الطاقة هو قضية رئيسة لبلدان العالم في طريق تنميتها وتطورها، والأمن في الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة ودورها في الحد من انتشار الغازات الملوثة وإمكانية الاستهلاك العام لها وكذلك قابليتها للتجدد، كل ذلك هو من جملة المواضيع المطروحة في هذا المجال.
وتعد الكهرباء من ضمن المصادر النظيفة للطاقة والتي يمكنها أن تؤمن بوتيرة متصاعدة حاجة الوحدات الإنتاجية والصناعية، ويتم إنتاج 21,000 مليار كيلووات في الساعة سنويا من الطاقة الكهربائية الخاصة في العالم، حيث يتم استهلاك حوالي 92% منها. ومن المعلوم أن طرق توليد الكهرباء متنوعة للغاية، ويتم حاليا استهلاك ما يقرب من 40% من الفحم الحجري و23% من مصادر الغاز الطبيعي و21% من المواد المتجددة و12% من المصادر النووية و4% من النفط والمشتقات النفطية من مجموع الإنتاج الخالص للكهرباء في العالم.
نعم أعزائي الكرام، وقد قيل أنه ما يزال مليار إنسان في جميع أرجاء العالم محروما من نعمة الكهرباء، ولكن هذه الصناعة لها حضور لافت في حياة الناس في معظم مناطق العالم، اعتبارا من المزارع الذي يستخدم مضخات الماء لإرواء أرضه، وحتى الباحث الذي يجتاز في المختبر آخر مراحل فرضيته، فكلاهما يشعر بأهمية الكهرباء، بل إن دور الكهرباء ازداد حتى مع التواجد الملحوظ للحواسيب في حياة الناس اليومية. وتتجلى أهمية الكهرباء للجميع حينما ينقطع تيارها، فعند انقطاع الكهرباء تتعرض حياة المواطنين وأمنهم للخطر، أو يتكبد الأشخاص أضرارا جسيمة، ويشعر الإنسان بانقطاع الكهرباء أكثر من أي مشكلة أخرى، وهو مسبب للمخاطر أكثر من أي نقص آخر. لا نزال معكم أعزائي الكرام عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم صناعة الكهرباء.
مستمعينا الأفاضل، يعود تاريخ صناعة الكهرباء في إيران إلى أكثر من 100 عام، ففي العام 1905 قام شخص يدعى محمد حسين مهدوي بإضاءة قسم من مدينة طهران باستخدام الطاقة الكهربائية من خلال شراء وتشغيل مولد كان يعمل على الفحم الحجري. وبالطبع فقد كانت الإنارة التي كان مولد الكهرباء هذا يقوم بها مقتصرة على الساعات الأولى من الليل، ونظرا إلى التكاليف العالية للمولدات العاملة على الفحم الحجري فقد استبدلت هذه المولدات بأخرى تعمل على الديزل. وبعد إنشاء السدود الكبيرة في إيران مثل سد كرج وسد سبيدرود وسد ديز، حظيت هذه المصادر لتوليد الطاقة بالأهمية في مجال توليد الكهرباء. وعلى أثر اكتشاف النفط واستخراجه تم تأمين القسم الأكبر من الطاقة التي تحتاجها الصناعة في إيران من خلال الوقود الأحفوري الذي ما يزال مستخدما.
وعلى إثر اتساع المدن وازدياد عدد السكان ودخول الصناعات الحديثة القطاع الاقتصادي في إيران، ازدادت الحاجة إلى الطاقة الكهربائية، وكان تدخل الحكومة في صناعة الكهرباء استجابة لهذه الحاجة، وأوكلت مهمة إنتاج الكهرباء وتوزيعها وإنتاج تجهيزات محطات التوليد وصيانتها وتطوير شبكة نقل الكهرباء وتوزيعه على مستوى إيران إلى القطاع الحكومي.
نعم، وكما حظي نشاط القطاع الخاص في مجال صناعة الكهرباء مثل إنتاج المحولات والعدادات وإنتاج الكيبلات بالدعم الحكومي، جدير ذكره أن صناعة الكهرباء في إيران هي صناعة أساسية وهي مطروحة باعتبارها تقدم خدمة عامة.
نعم أعزائي الكرام، وقد تم إنشاء محطة القطاع الخاص، ولكن لا للإنتاج والبيع فحسب، بل بسبب أهمية التوليد والقلق من احتمال انقطاع الكهرباء. وبعبارة أخرى، فإن بعض المصانع والمؤسسات الاقتصادية قامت بتركيب مولدات خاصة بها من أجل الحيلولة دون وقوع الخسائر والأضرار التي يسببها انقطاع الكهرباء في خط الإنتاج أو تقديم الخدمات.
ويفوق استهلاك الطاقة الكهربائية في إيران المواصفات والمقاييس العالمية للاستهلاك بثلاثة أضعاف. واستنادا إلى الإحصائيات في هذا المجال، فإن أكثر من نصف من الطاقة الكهربائية في إيران يتم استهلاكه في المجالين التجاري والمنزلي، وحوالي 33% في القطاع الصناعي والباقي في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى. وتتمتع إيران بفضل طاقتها الإنتاجية التي تتجاوز 70,000 ميغاوات بقدرات فائقة في مجال إنتاج الطاقة، وتحتل حاليا من حيث الطاقة الإنتاجية للكهرباء في العالم مكانها بين البلدان 20 الأولى والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط.
ويعد امتلاك إيران أعزائي الكرام لأكبر شبكة لصناعة الكهرباء في المنطقة، واتصال شبكة الكهرباء فيها بالبلدان المجاورة وتمتعها بالموارد الضخمة من الغاز الطبيعي والنفط الخام وتوفر العلم والتخصص اللازم لإنشاء المحطات وتشغيلها والاكتفاء الذاتي في صناعة التجهيزات والمستلزمات، وكذلك وجود الأيدي العاملة الماهرة والكفوءة. كل ذلك يعتبر مزايا تبرز أهمية صناعة الكهرباء في إيران على مستوى المنطقة.
وقد هيأت قدرات إيران في مجال صناعة الكهرباء إلى جانب ارتباطها بالبلدان المجاورة عن طريق الحدود البرية الأرضية لتصدير الطاقة الكهربائية إلى تلك البلدان، حيث تقوم جمهورية إيران الإسلامية في الوقت الحاضر بتصدير الطاقة الكهربائية إلى كل من العراق وتركيا وباكستان وأفغانستان وجمهورية نخجوان وأرمينيا وجمهورية أذربيجان.
أيها الأخوة والأخوات، هذا وبلغت الإيرادات الناجمة عن صادرات الكهرباء اعتبارا من العام 2013 وحتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 $3,318,000,000. وقد تم خلال هذه الفترة تصدير 36,575,000,000 كيلو واط من الكهرباء للبلدان المجاورة، وهي باكستان وأفغانستان وتركمانستان وأذربيجان وأرمينيا وتركيا والعراق.
ويأتي العراق في المرتبة الأولى بين مستوردي الطاقة الكهربائية من إيران بحجم من الواردات يبلغ 25,333,000,000 كيلو واط في الساعة، وتأتي من بعده تركيا ب6,385,000,000 كيلو واط في الساعة، وأفغانستان ب3,777,000,000 كيلو واط في الساعة، وباكستان ب1,668,000,000 كيلو واط في الساعة من الطاقة الكهربائية. وفي الفترة الزمنية ذاتها تم تصدير 212,000,000 كيلو واط في الساعة إلى أرمينيا و 198,000,000 كيلو واط إلى جمهورية أذربيجان.
كل الشكر والتقدير لحضراتكم على حسن متابعتكم أيها الأحبة، وحتى نجدد اللقاء بكم عند حلقة أخرى من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، استودعكم العلي القدير وإلى الملتقى.
شكرا لحسن المتابعة ودمتم في رعاية الله تعالى.
أنت نسخة الأكوان،
فيك صورة الرحمن. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. فاجمع صور الفرقان بسم الله، بسم الله. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة الرحمن. فاجمع صور الفرقان بسم الله، بسم الله. صاحي دعني في سكري، واعذر من هوى عذري. صاحي دعني في سكري، واعذر من هوى عذري. أنا ليس في سري إلا الله، إلا الله. نحن ربنا نذكر ثم غيره نهجر، وعين لنا تنظر عين الله، عين الله. أنت نسخة الأكوان، فيك صورة صورة الرحمن، أنت نسخة الأكوان، فيك صورة صورة الرحمن، فاجمع صور الفرقان. بسم الله، بسم الله، مد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعدا، فلذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. الله 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 الله، لا إله إلا الله. إني في العسر وفي اليسر بحماه ألوذ مدى العمر، إني في العسر وفي اليسر بحماه ألوذ مدى العمر، وأقول أغثنا يا يذخري، وأنلنا من كفيك ندى. الله 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 الله، لا إله إلا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبلوا تحياتنا وأمانينا الطيبة أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عند محطة أخرى من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نعم، والتي سنخصصها لاستعراض الآثار السلبية السيئة التي من شأن المواقع الإلكترونية التجارية والمساحات المخصصة للإعلانات أن تتركها على شريحة الأطفال والأحداث، فضلا عن جوانبها الإيجابية وخاصة في مجال التعليم. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأكارم، يعد الأطفال من الشرائح التي تتعرض أكثر من غيرها لمضار الدعايات الإلكترونية على الإنترنت. ومن التبعات السلبية للدعايات على الإنترنت تأثيرها على رؤى الأطفال ورغباتهم، ولأن الأطفال ليس بإمكانهم إدراك دوافع الشركات من دعاياتها بشكل صحيح، فإنهم يتصورون أن الدعايات التجارية صحيحة وصادقة، ولذلك فقد يتعارضون مع آبائهم وأمهاتهم بشأن شراء المنتجات التي رأوا دعاياتها على الإنترنت، وقد يجبر الآباء والأمهات أحيانا على شراء السلعة المعلن عنها، في حين أن تلك السلعة ليست مرغوبا فيها أو لا تتناسب مع عمر الطفل.
نعم، ومن جهة أخرى فإن النزعة الاستهلاكية من شأنها أن تترك أثرا روحيا ونفسيا غير مناسب في شريحة الأطفال واليافعين، والشعور المبالغ فيه من قبل الأطفال بالحاجة إلى الألعاب والتكنولوجيا الباهظة الثمن سيسبب المتاعب والمشاكل للعوائل ذات الدخل المحدود.
وفضلا عن ذلك فإن محتوى تلك الدعايات قد يتعارض مع ثقافة الأسرة وقيمها، فنحن نطالع عادة خلال هذه الدعايات الصور غير الأخلاقية أو المتناقضة مع قيم الأسرة. فالإنترنت يوفر جوا حرا حيث يمكن إدخال أي معلومات فيه دون قيود، ولا توجد أي رقابة على مضمونها.
نعم، وتسعى بعض البلدان لأن تحول دون إتاحة تلك المعلومات للجميع بسهولة من خلال حجب تلك المواقع، ولكن اجتياز هذه الموانع أصبح سهلا اليوم مع وجود برامج فتح المواقع المحظورة، وبناء على ذلك فإن كل مجموعة حتى المجاميع التي تحمل المعتقدات المنحرفة بإمكانها ممارسة الدعاية ودعوة الناس إلى اختيار أنماط حياتها وسلوكياتها الخاطئة والمغلوطة، وهي دعايات تتنافى أحيانا مع أسس الأديان الإلهية القائمة على التوحيد والفطرة الإنسانية، ولا يمكن أن تنتشر في المجتمع بسبب عدم الترحيب العام بها، ولكن هذه المعتقدات نفسها يتم الدعوة لها بسهولة في الإنترنت وتمارس تأثيرها على معتقدات الإنسان وقناعاته.
أعزتنا المستمعين، كما أن أمن الأطفال هو من جملة الحالات التي تتعرض للخطر من قبل الإعلانات على الإنترنت، واستنادا إلى التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فقد أعلن المسؤولون الأمريكيون أن الدعايات في الإنترنت فاقمت من حالة خطف الأطفال والاستغلال الجنسي لهم في هذا البلد، ولقد كان أمن الأطفال موضع نقاش دائم من قبل المتخصصين في علوم الاتصالات وعلماء الاجتماع منذ أن بدأ الأطفال باستخدام الإنترنت.
نعم، والإنترنت أشبه ما يكون بمدينة مزدحمة ومجهولة لا يتمتع الأطفال فيها بالأمن. الأطفال والأحداث يبحثون في أزقة وخبايا هذه المدينة الإلكترونية عن التسلية والمرح، غافلين عن مخاطرها ومجاهلها، وهم يحملون نظرة إيجابية وجيدة لما حولهم بناء على طبيعتهم كأطفال، في حين أنهم يمثلون الطعمة الأفضل والصيد الأمثل بالنسبة إلى قراصنة الإنترنت. وتكثر الإعلانات الإلكترونية التي تطلب من الأطفال في الأعمار المختلفة الاتصال بها أو مراجعة أماكن خاصة أو أن يدخلوا في روابط إلكترونية معينة.
ومن المخاطر الجدية التي تحدق بالأطفال في عصرنا الراهن الاستغلال الجنسي عن طريق الإنترنت، فقد تتم دعوة الأطفال واليافعين وخاصة المجتمعات المتقدمة التي يتاح فيها استخدام الإنترنت في البيت والمدرسة إلى أماكن يتم استغلالهم فيها في النهاية، وذلك عن طريق الدعايات في الإنترنت. وقد تحولت هذه الظاهرة الشاذة إلى مشكلة جدية في العالم الغربي، وفي الحقيقة فإن الإنترنت كلما طرأ عليه التطور والتوسع كلما تعرض الأطفال بنسبة أكبر لمضامينه ومحتوياته الخطيرة.
وتعتبر مستمعين الأفاضل بعض الشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك واليوتيوب وتويتر والسكايب والفايبر والفيجت وغيرها من أكثر تقنيات الاتصال الحديثة استخداما في السنوات الأخيرة، وقد استطاعت هذه الشبكات الاجتماعية خلال فترة قصيرة أن تحل محل ألعاب الأطفال والدعوات والجلسات العائلية وتبادل الحديث بين أفرادها في البيت.
إن دور الشبكات الاجتماعية في العالم المعاصر هو دور لا يمكن إنكاره ومهم ومؤثر ولا يمكن تجاهله، ورغم أن هذه الشبكات حديثة الظهور ولكنها استطاعت أن تشق طريقها في حياة الناس، فلقد تجمع عدد هائل من الناس من أقصى مناطق العالم وفي فئات عمرية مختلفة ومن شرائح اجتماعية متفاوتة في الشبكات الاجتماعية الافتراضية، وهم يتواصلون مع بعضهم البعض رغم بعد المسافات.
نعم، وإذا أردنا أن نقيم من خلال نظرة محايدة دور الشبكات الاجتماعية وما تقدمه، فسنتوصل بالنتيجة إلى هذا المعنى، وهي أن هذه المساحة يمكن أن تتمخض عن بعض المزايا أو المعايب حسب نوع الاستخدام لها. فمع انتشار الشبكات الاجتماعية ظهر شكل جديد من الحياة في العالم الافتراضي، واختلفت العلاقات بين الأفراد عن شكلها التقليدي. والشبكات الاجتماعية اليوم هي مهد اللغات والثقافات البشرية المختلفة، فوجود اللغات المختلفة في هذه الوسيلة الإعلامية الحديثة يوفر إمكانية حضور كل أفراد المجتمع والذين بإمكانهم عرض الثقافة السائدة في مجتمعاتهم أمام الجميع.
ومستمعينا الكرام، يعمد المستخدمون في هذه الشبكات بعد تشكيل الملفات الشخصية الخاصة بهم واجتياز مراحل العضوية إلى توسيع علاقاتهم من خلال المشاركة في هذه المساحة وبمساعدة الإمكانيات الإعلامية المتعددة من قبيل رفع الصور ونشر النصوص والمدونات. وبعبارة أخرى، فإن الشبكة الاجتماعية تتيح للمستخدمين الذين يرغبون في إشراك مفضلاتهم وأفكارهم ونشاطاتهم مع الآخرين كل تلك الإمكانيات والمساحات كي يمارسوا أنشطتهم في هذا المجال.
نعم، وبإمكان الأشخاص في الشبكات الاجتماعية أن يعثروا على الأصدقاء أو الأقارب الذين لا يعرفون عنهم شيئا لمدة طويلة أو يعيشون في مناطق نائية ويستأنفون علاقاتهم معهم. إن الحضور في المساحات الافتراضية وتأثيره في تغيرات النظام الاجتماعي وتحولاته يمثلان حقيقة لا يمكن إنكارها. ومن أهم استخدامات الحضور في هذه المساحات تطوير العلم والمعرفة والوعي وإيصال المعلومات. فمن شأن استخدام هذه الشبكات والمساحات التعليمية الافتراضية أن يترك تأثيره في المستويات التعليمية العليا، فضلا عن رفع مستوى المعلومات العامة مثل تعليم المعلمين وتدريبهم والأشخاص الذين يدخلون الدورات لتلقي مهارات العمل، حيث يمكن لهذه الشبكات أن تكون نموذجا بارزا للاستخدام التعليمي للشبكات الاجتماعية، حيث سيؤدي ذلك بدوره إلى الاقتصاد والتوفير في المساحات التعليمية والنفقات أيضا.
إخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، استعراضنا للجوانب الإيجابية والمفيدة من نطاقات العالم الافتراضي المتمثل في الإنترنت، خاصة الشبكات الاجتماعية، سيتواصل بإذن الله في لقائنا القادم عبر برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نعم، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من إذاعة طهران، شكرا للمتابعة والسلام عليكم،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان والصحة النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الإيمان والصحة النفسية. في الحلقة الماضية من هذا البرنامج وفي إطار الحديث عن دور الإيمان في الصحة النفسية، تحدثنا عن حالة الاضطراب والقلق عند الإنسان وكيف أن للإيمان دورا في معالجة هذه الحالة، ذلك أن الإيمان يحول دون تشوش البال ويزيل عوامل الاضطراب من النفس بعد أن تلجأ إلى أفيائه الرحبة. وفي هذه الحلقة نتحدث عن العلاقة بين الماضي والحاضر والمستقبل ودور ذلك في حياة الإنسان، وسيأتي منا هذا الحديث بعد قليل.
أيها الأفاضل، إن بعض الناس يتذكرون على الدوام ماضيهم المر، الأمر الذي يؤدي بهم إلى عذاب نفسي وآلام روحية، وليت الأمر يقتصر على هذا العذاب النفسي وهذه الآلام الروحية، ذلك أن الذين يقعون تحت تأثير أحداث الماضي المريرة تهدر قواهم وقابلياتهم، فبدلا من السعي والمثابرة لإيجاد ظروف أفضل للحياة، نرى مثل هؤلاء يرفعون أيديهم عن حالة النشاط وكل عمل فاعل ويستولي عليهم الكسل. مثل هؤلاء الناس إذا ما عادوا إلى رشدهم واستثمروا قابلياتهم الكامنة، فإنهم سيكونون أشخاصا فعين ليس لأنفسهم فحسب، بل وللمجتمع كذلك.
مستمعين الكرام، إن من يعيش حالة القلق من ماضيه يبقى متخلفا عن الحياة الفاعلة النشطة، ولا يجرؤ على التقدم إلى الأمام لتطوير حياته على المستويين المادي والمعنوي. مثل هؤلاء الأشخاص يمكن أن يسموا منفعلين، إنهم من حيث يدرون أو لا يدرون يعذبون أنفسهم بأحداث وأمور لا يتمكنون من تغييرها على الإطلاق، إنهم يرون أنفسهم مرتبطين بالماضي، وأكثر من هذا فإنهم يسمحون لهذا الماضي المرير أن يحدد لهم مستقبلهم.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعتنا من طهران، تواصلون استماع برنامج الإيمان والصحة النفسية. أحبتنا، يقود مثل هذا التفكير الإنسان إلى تصرفات غير معقولة، ومثل هذا الإنسان يرى على الدوام وهو يعيش حالة العذاب النفسي. يقول علماء النفس، علينا نحن البشر أن نفكر دوما بشكل منطقي، وللإنسان أن يسأل نفسه فيقول هل إن أحداث الماضي من الأهمية بحيث تسير به نحو ورطة اليأس وفقدان الأمل، وهو على ما هو عليه من الطاقات والإمكانيات. إن أحداث الماضي في حياة الإنسان إذا أريد لها أن تكتسب أهمية، فإن أهميتها تتأتى من كونها تجارب، سواء كانت مرة أو حلوة، وللإنسان أن يستفيد من تجارب الماضي لمستقبل حياته، لأن يجعل الماضي قاعدة تقوم عليها أسس مستقبله، لاسيما إذا كان ذلك الماضي مريرا فيه العذاب للعذوبة.
إذن من كل هذا الكلام نخلص إلى هذه النتيجة، وهي أن على الإنسان أن لا يجعل مرارة الأحداث الماضية تؤثر في حياته الحاضرة والمستقبلية. على الإنسان أن يستفيد من فرص الماضي ودروسه، ومن خلالها يشق طريقا إلى المستقبل. على الإنسان وهو صحيح الجسم سالم النفس أن ينتهز فرص الحياة فيسعى ويثابر فيها قبل أن يأتيه الموت وقبل أن تنتهي حياته في الدنيا.
مستمعينا الكرام، إن الذين يفهمون هذه الحقيقة وهي أن مشاكل الحياة وصعابها تنمي الإنسان وتطوره، لابد لهم أن يستقبلوا المشاكل بصدر رحب، وقد يكون بإمكانهم التغلب عليها وتذليلها والتخلص منها. وإذا أراد الإنسان أن يكون موفقا في الحياة فعليه أن يحذف من قاموس حياته عبارة لا أقدر، وعبارة لا يمكن، وعبارة لا أستطيع. عليه أن يتصور أنه قادر على أداء ما يريد وأنه ليس أمامه شيء مستحيل.
وبالطبع ليس المقصود هنا القدرة المطلقة التي يفقدها الإنسان ولا توجد فيه، وليس المقصود أنه لا يوجد مستحيل في الحياة بشكل مطلق. ومهما كان الأمر فإن لا يمكن ولا أقدر ولا أستطيع إذا ما حذفت من قاموس الحياة سار الإنسان إلى أهداف الحياة العالية نحو الأمل الوضاء وبعيدا عن اليأس القاتل.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الإيمان والصحة النفسية.
شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. قال أبو سليمان: غلبتني عيني فإذا أنا بالحوراء قد ركضتني برجلها وهي تقول: أترقد عيناك والملك يقضان؟ قال: ونمت ليلة أخرى وإذا بها توقظني وتقول: أتنام وأنا أربى لك في الخدور منذ 500 عام؟ أقول: والنجم قد مالت أواخره إلى المغيب تبين نظرة حاري، ألمحة من سنا برق رأى بصري، أم وجه نعم بدا لي، أم سنا ناري؟ أنبئت نعما على الهجران عاتبة، سقيا ورعيا لذاك العاتب الزاري. قلوب القوم في الدجى قلقة، وجفونهم من البكاء غرقة، وعروق المحبة في سويدائهم علقة، وشفاههم بكأس المناجاة مصطبحة مغتبقة، والآمال إليه كل وقت منطلقة، وما عادت قط إلا وهي بالرجاء عابقة. قل للمقيمين على واد الحما عني، إذا أتيتهم مسلما، قد صار طيب العيش مذ فارقتكم، علي من بعدكم محرما، وكل شهد ذقته في وصلكم قد عاد من بعد الفراق علقما. لا عيش لي إن غبتم عن ناظري، وإن حضرتم ربما وربما. إن سألوك عن سقام قد رثى لي فيه أهل الأرض مع أهل السماء، فقل لهم ما يشتكي من سقم، لأنه يذكر فيه المسقما. وحسرة من مضوا وخلفوا، لقد استبدل بالعسل الخلفوا. آه على عيش ولا ولا عودة، وعلى حاد سرى ولا وقفة. والله لو صارت العين من الدمع عينا ما وفت. تالله ما تعشق الأماكن لذاتها، بل لسابق لذاتها. لك يا منازل في القلوب منازل، للمعاهد عهد عند المعاهدة. كلما تذكره الصب صب الدموع، وما شرقي بالماء إلا تذكرا، لماء به أهل الحبيب نزول. وما عشت من بعد الأحبة سلوة، ولكنني للنائبات حمول. أما في النجوم السائرات وغيرها، لعيني على ضوء الصباح دليل. أعرف الناس بالطريق من قد سلك،
إذا ذكرت منازل مكة أحن الحاج.
نحو الآفاق العالية